وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل أن نبدأ بالأحاديث التي سنذكرها في هذا اليوم، هنالك بعض الفوائد التي نستدركها على ما سبق في الدرس الماضي، وكان ينبغي أن نشير إليها فأشير إليها اليوم. أولا، في الحديث الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريك النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا، ما رأيت منك خيرا قط. الذي ينبغي كنت أن أنبه عليه ونسيته هو أن لو في اللغة حرف امتناع لامتناع، فيا ترى هل هو هذا المعنى المراد منها في هذا الحديث؟ يعني امتنع الإحسان، امتنع شكر إحسان زوجها لامتناع إحسانه إليها؟ لا، هنا لو تفيد الشرطية فقط، فلو هنا لا تفيد إلا الشرط، فهي بمعنى إن أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. هذه واحدة. وأما الثاني فهو في حديث المعرور بن سويد الذي قال فيه: إنه لقي أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني شاببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هنا فائدتان اثنتان ينبغي أن نشير إليهما، وهما: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاب أبا ذر رضي الله عنه، بل ذكر له عيبه بصراحة. عرفنا، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، مع أن مقام أبي ذر رضي الله عنه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وهو من أوائل الذين دخلوا في الإسلام، فهذا يعطينا قاعدة جليلة بالنسبة للمربي الذي يربي مثلا إخوانا له، ينبغي أن ينبههم على معايبهم وعلى أخطائهم وعلى أخلاقهم الذميمة، وألا يتجاوزها، بل ينبغي عليه أن ينبههم عليها، لأن هذا التنبيه على هذه العيوب إنما هي أمانة في عنقه، إن طواها عنهم أو أغفل ذكرها لهم فيكون في الحقيقة قد خانهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث هذه القاعدة التربوية الهامة التي تقتضي أن المربي عليه أن يدل أصحابه وإخوانه على عيوبهم وعلى جميل طباعهم وعلى ما خالفوا فيه شرع الله سبحانه وتعالى. إذن قال له بصريح العبارة: إنك امرؤ فيك جاهلية. وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يحاب في هذه المسائل أبدا، بل هنالك كذلك ما يدل على هذا: النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. إذن يعطيه حقيقته بصراحة، إنك امرؤ ضعيف، لا تلين مال يتيم، لأنه لو ولي مال اليتيم لا أنفقه، لأن كان من طبعه ومزاجه أنه لا يدخر شيئا، فقال لا تلين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا مثال ونموذج المربي العظيم الذي ينبغي علينا طبعا أن نقتدي به في ذلك. أسامة بن زيد رضي الله عنه وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، لما وسطوه أن يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، غضب منه عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم إذن كان ينبه كل من أخطأ في أمر ما، ينبهه إلى خطأه وينبهه إلى العيب الذي فيه دون محاباة ولا مجاملة ولا مداهاة ولا غير ذلك. هذه الفائدة الأولى. أما الفائدة الثانية التي تؤخذ من الحديث نفسه هو صدق أبي ذر رضي الله عنه، بأنه لما روى القصة قد أبرز هذا الجانب. أما كان بإمكانه حينما سأله المعرور بن سويد لما تلبس غلامك حلة كالحلة التي تلبسها، أن لا يقول له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك امرؤ فيك جاهلية؟ كان يمكن أن يطوي هذا المقطع من القصة، كان يمكن أن يطويه ويقول له قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس وانتهت القضية. النبي نبهنا إلى ذلك، لعله كان بإمكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا إلى ذلك وأنا فعلت هذا. لا، كانت أمانة التبليغ أن يذكر له ما قاله له عليه الصلاة والسلام، ولم يكن أبو ذر رضي الله تعالى عنه متحرجا في ذلك، لم يكن متحرجا، لأن الذي خاطبه بهذا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذه كذلك تعطينا نموذجا لمن نبه على خطأ، ليس عيبا أن يقول أنا نبهت على خطأ، وليس عارا ولا ينقص من قدرك ولا يقلل من قدرك أن تقول فلان نبهني على هذا الخطأ الذي كان فيه، لكي ينتفع من سمع بهذا الأمر ويرعوي عن الغلط إن كان قد سيقع منه. هذان أمران أردت أن لا يفوتنا ذكرهما في هذا اللقاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. وأهم شيء أنه إذا نبهت على خطأ فيك، إن كنت صادقا في دعواك الاتباع الحق، يجب أن لا تتذمر ولا تضجر ولا تضيق ذرعا بهذا الذي وجه إليك، وخاصة إن كان من معلمك أو أستاذك أو الذي يلي تربيتك، إذا وجه إليك أمرا من هذا فينبغي أن تأخذه، بل لا مانع أن تقول فعلت كذا وقيل لي كذا. هذا يرفع من قدرك ويعلي من شأنك، لأنك تكون قدوة في الخير وأسوة في التربية الصالحة، كما كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه بهذه المرتبة وبهذه الدرجة وبهذه المثابة. لأننا أيها الإخوة حين نقرأ الحديث لا نقرأه مجرد ألفاظ وجمل وعبارات، وإنما نستخلص منه العبر والدروس والعظات التي ينبغي أن ننتفع بها في حياتنا إن شاء الله تعالى، لتتحول حياتنا بإذن الله تعالى إلى سنة خالصة بإذن الله تعالى. الآن نتابع أيها الإخوة الكرام. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري بقراءة عليه بسنده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال باب ظلم دون ظلم حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فأنزل الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. باب علامات المنافق. حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. تابعه شعبة عن الأعمش. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن الباب الذي ذكره البخاري باب ظلم دون ظلم. حين نقرأ هذه الترجمة نذكر الأبواب السابقة التي ذكرها حين قال باب كفر دون كفر. إذن البخاري يريد أن ينبه في هذه الترجمة إلى أن الظلم يتفاوت، فهناك ظلم يخرج عن الملة وهناك ظلم لا يخرج عن الملة. والله تعالى قد ذكر هذا في القرآن، فذكر الظلم الذي يخرج المرء عن الملة حين قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وذكر بعض الآيات التي أطلق فيها كلمة الظالمين والمراد بها الذين خرجوا بظلمهم عن الملة حين قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وقال تعالى وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهذه الآيات بيّنت أن هذا الظلم الذي ذكر في هذه الآيات إنما هو الظلم الذي يخرج عن الملة عن ملة الإسلام، وهناك ظلم دونه، وهو المراد بقول البخاري ظلم دون ظلم، كقوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهذا ظلم لا يخرج صاحبه عن الملة. وكقوله تعالى ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، فكذلك هذا ظلم لا يخرج صاحبه عن الملة. وقد رويت لكم أو ذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن عطاء بن أبي رباح قد قال ظلم دون ظلم وكفر دون كفر وفسق دون فسق. وهذا روي كما قال الترمذي في سننه، روي عن ابن عباس وعن عطاء وعن طاووس وعن هؤلاء كلهم قالوا هناك كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق. فإذا البخاري أخذ هذه الترجمة ممن؟ من ابن عباس ومن عطاء ومن طاووس الذين رويت عنهم بأسانيد هذه الأقوال كلها. أما الفسق الذي هناك كما قلت فسق يخرج عن الملة وفسق لا يخرج عن الملة. أما الفسق الذي يخرج عن الملة فالذي هو الذي أشار الله تعالى إليه بقوله وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. نعم. وأما الفسق الذي لا يخرج عن الملة فقوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. فهذا الفسوق فسوقا ولكنه دون الفسق الذي ذكر في آية أخرى وهي قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. فهذا فذاك فسق يخرج صاحبه عن الملة. نعم. وقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هذا الفسق الذي يوجب الخلود لصاحبه في النار. وقيسوا على هذه الآيات أيها الإخوة، إذا هناك فسق يخرج عن الملة ويوجب لصاحبه الخلود في النار، وهنالك فسق لا يخرج عن الملة ولا يوجب لصاحبه الخلود في النار. نقيس على هذا كذلك الشرك، هناك شرك يخرج عن الملة كالآية الكريمة التي ستفرد معنا الآن إن الشرك لظلم عظيم، وهناك شرك لا يخرج عن الملة كقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك. فهل هو الشرك المخرج عن الملة؟ لا، ولكن حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قاله على سبيل التنفير والوعيد الشديد وعلى سبيل أن لا يرتكب هذا النهي لئلا يقع في هذا المحظور. أظن الآن أحطنا بهذه الترجمة التي ذكرها الإمام البخاري حين قال ظلم دون ظلم. إذن المراد ظلم يخرج عن الملة وظلم لا يخرج عن الملة. قال حدثنا أبو الوليد، نقف الآن عند رجال البخاري في هذا الإسناد عند الرواة. أبو الوليد مر معنا، هو أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، وقد وافق اسمه واسم أبيه اسم خليفة من خلفاء بني أمية، فهو هشام بن عبد الملك. وصل إلى درجة كما قلت صار يدعى شيخ الإسلام، يدعى شيخ الإسلام. وقلت لكم فيما مضى بأنه كان قوي الحافظة، حتى إن أبا حاتم الرازي وهو من أئمة الجرح والتعديل ومن كبار المحدثين والحفاظ قال لم أر في يده كتابا قط. وكان شعبة وهو شيخه هنا في هذا الحديث كان يؤكد له هذا المعنى ويريد منه أن يعتمد على ذاكرته ويقوي حافظته. فيروي أبو الوليد الطيالسي أنه كان مرة عند شعبة يكتب، يقول فبصر بي شعبة وأنا أكتب فقال وتكتب، فوضعت الألواح من يدي كأنه كره ذلك لكي يعني ينبهه إلى أهمية الحفظ. وهو يروي أبو الوليد الطيالسي عن 70 امرأة. في الصدر الأول كان النساء يعتنين برواية الحديث ويعتنين بحفظ السنة النبوية وكان منهن الكبار. نعم. حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج أبو بسطام الذي وصل إلى درجة أمير المؤمنين في الحديث. الآن قال البخاري حاء، هذا لفظ حرف حاء إلى ما يشير أيها الإخوة؟ إلى التحويل في السند. يعني إذن الآن البخاري يريد أن يذكر إسنادا آخر للحديث. قال المراد بفاعل قال من هو؟ البخاري نفسه. قال وحدثني بشر، بشر هذا هو ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي الذي كان نزيل البصرة، روى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أربعة من رجال الكتب الستة قد رووا عنه، لأنه طبعا كان على درجة عالية من الثقة. بشر بن خالد قال حدثنا محمد، من محمد هذا؟ هو محمد بن جعفر الملقب غندر، محمد بن جعفر الملقب غندر. هنا السؤال، من لقبه غندر؟ قال لقبه غندر أحد المحدثين وهو ابن جريج. قال جاء إلى ابن جريج وأخذ يسمع منه فصار يشغب عليه، يعني كان عنده معلومات كثيرة، فصار يشغب على ابن جريج في روايته للحديث، وكان ابن جريج يروي عن الحسن البصري. فلما كثر شغبه قال له اسقط يا غندر، وكان أهل الحجاز يسمون الذي يكثر التشغيب غندرا، فقال له اسكت يا غندر، لأنه كان يشاغب أثناء الدرس. نعم، وغندر أصلا في اللغة لو فتحتم الآن المعاجم تجدوا أن لقب غندر يقال للفتى، قال الناعم السمين والغليظ، يعني غليظ مو في طباعه، في جسمه، الغليظ السمين الناعم يقال له غندر. الآن العامة يسمونه غندور، يعني هذه الكلمة هي نفسها كانت تسمى قديما، كانوا يسمونها أو يلقبونه غندر. غندر هذا عمن روى في هذا الحديث؟ كذلك عن شعبة. إذن انظروا إخواني الكرام، قبل أن أتحدث عن غندر هذا، انظروا إلى أن البخاري له إسنادان إلى شعبة. الإسناد الأول شيخه أبو الوليد الطيالسي روى عن شعبة، وإسناده الثاني روى فيه عن بشر بن خالد العسكري عن محمد بن جعفر غندر عن شعبة. فالإسناد الأول ماذا يسمى؟ يسمى إسناد عالي، والإسناد الثاني يسمى إسناد نازل. ما معنى إسناد عالي وإسناد نازل؟ إسناد العالي هو الذي يقل في عدد الرواة، وأما الإسناد النازل يكثر فيه عدد الرواة. فالإسناد الأول إلى شعبة بينه وبين شعبة راوي واحد وهو أبو الوليد الطيالسي، وأما الإسناد الثاني فبين البخاري وبين شعبة راويان هما بشر ومحمد بن جعفر. السؤال، لما ذكر البخاري هذا الإسناد النازل مع أنه روى الحديث عن شعبة وبينه وبينه رجل واحد؟ فلما روى إسنادا آخر بنزول وزيادة راوي الذي هو محمد بن جعفر غندر إلى شعبة؟ الجواب على ذلك لأن غندرا أو هو يعني محمد بن جعفر هو أثبت الناس في شعبة، لذلك أعاد رواية الحديث من طريقه. كيف صار غندر محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة؟ يقول غندر لزمت شعبة 20 عاما. ما الذي يعني أعانه على أن يلزمه 20 عاما؟ قالوا كان شعبة زوج أمه، زوج أم غندر، يعني كان غندر ربيبة شعبة، فهو إذا عاش معه، ولذلك كان من أثبت الناس فيه، حتى إن ابن المبارك يقول عبد الله المبارك إذا اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. إذا وقع الاختلاف بين الرواة في حديث شعبة فما الحكم؟ الحكم رواية شعبة وكتاب شعبة، لأن الكتب التي سجل فيها الروايات التي نقلها عن شعبة من أصح الكتب. يقول يحيى بن معين خرج إلينا محمد بن جعفر مرة فأخرج إلينا جرابا فيه كتب، جراب فيه كتب، وقال لهم اجهدوا أن تجدوا فيها خطأ. يعني كم يثق هو بنفسه إذن، وكم يثق بعلمه؟ ما معنى اجهدوا أن تجدوا فيها خطأ؟ يعني اعملوا جهدكم وطالعوا غلط إذا تطلع بيدكم، اجهدوا أن تجدوا فيها خطأ. قال فقرأناها فما وجدنا فيها خطأ. هكذا فليكن العلم، وهكذا فليكن العلماء. اللهم اجعلنا على سننهم وعلى طريقهم وعلى تحريهم ودقتهم في هذا العلم العظيم. قال فما وجدنا فيه خطأ، لكن يا ترى من أين جاء هذا الفتح الكبير لهؤلاء؟ قالوا كان شعبة، يقول عنه ابن معين بعد أن رأه أو يعني يذكر عنه بعد مضي فترة من عمره، قال كان يصوم يوما ويفطر يوما منذ 50 سنة، بقي 50 سنة طبعا وأكثر وهو يصوم يوما ويفطر يوما، وكان كما ورد عنه كان يجلس على رأس المنارة ويفرق زكاة ماله. فقيل له لما تفعل ذلك؟ قال أرغب الناس في إخراج الزكاة. فإذا إذا فعل الرجل أمرا من الخير علانية بنية أن يحمل الناس على أن يفعلوا ذلك الخير فلا حرج في ذلك ولا بأس في ذلك، بل له أجر من اقتدى به وعمل بعمله وسار على نهجه. هذا هو محمد بن جعفر غندر الذي يروي عن شعبة في هذا الحديث. نتابع. قال عن سليمان، سليمان هذا هو ابن مهران الذي يلقب الأعمش. ولما لقب الأعمش؟ لعمش في عينيه. سليمان ابن مهران شيخ شعبة في هذا الحديث، وشعبة كما قلت هو أمير المؤمنين في الحديث. ماذا يصف لنا سليمان ابن مهران؟ يعني لولا أن يمر الوقت في ترجمة الأعلام، أنا وعدتكم عدة مرات وأنا أقول هنالك بعض الأعلام التي ينبغي أن نقف عندها كشعبة وكسليمان ابن مهران. قال كان شعبة إذا ذكر سليمان ابن مهران الأعمش هذا قال المصحف المصحف، يعني بصدقه، يعني ليس عنده كذب ولا خطأ. كان شعبة هذا وهو أمير المؤمنين في الحديث إذا ذكر سليمان قال المصحف المصحف، وكان يسمى سيد المحدثين، وله ترجمة حافلة أرجو أن ترجعوا إليها وأن تعرفوا من هذا الرجل الكبير. وكان على جلالة قدره كما يروى عنه، كان لطيفا في خلقه وكان نزها في مجالسته. قال وقع بينه وبين امرأته مرة شيء من الكلام، فدعا رجلا ليصلح بينه وبين امرأته، وهذه من اللطائف، دعا رجلا ليصلح بينه وبين امرأته، فقال لها لا تنظري إلى عمش عيني ولا إلى حموشة ساقي فإنه إمام له قدر. فقال له أخزاك الله، ما أردت إلا أن تعرفها عيوبي. هذا الرجل كان لطيف المعشر وكان نزيها في مجالسته، عسى أن نتكلم عنه في وقت آخر إن شاء الله. يروي سليمان عن إبراهيم، إبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الذي يقال عنه إنه فقيه العراق. إبراهيم بن يزيد النخعي فقيه العراق، يروي عن من؟ عن علقمة. علقمة هذا هو خاله، علقمة خال إبراهيم بن يزيد النخعي، واسمه علقمة بن قيس النخعي. وعلقمة بن قيس وابن أخته إبراهيم بن يزيد كذلك من الأعلام الكبار والأئمة الأجلة الذين لهم تراجم حافلة ينبغي أن نقف عندها. يكفي أن نعلم أن علقمة بن قيس هذا هو من المخضرمين. ما معنى من المخضرمين؟ ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك زمن الرسالة لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام، فهو ولد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من كبار التابعين، ولازم عبد الله بن مسعود وكان من أعلم أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأخذ عنه علمه كله إبراهيم بن يزيد النخعي ابن أخته. ولذلك قالوا إذا رأيت علقمة بن قيس فلا يضرك ألا ترى عبد الله بن مسعود، وإذا رأيت إبراهيم بن يزيد النخعي فلا يضرك ألا ترى علقمة بن قيس. كل واحد كان أشبه الناس بصاحبه سمتا وهجيا. عرفنا إذا علقمة بن قيس أخذ كل ما عند عبد الله بن مسعود من العلم، بل كان يوافقه في سمته وهديه ودله، وكذلك كان شأن إبراهيم بن يزيد النخعي. وعلقمة كان أعرج، وقد قالوا كان أصحاب عبد الله بن مسعود خمسة كلهم فيه عيب: عبيدة بن عمرو السلماني أعور، ومسروخ بن الأجدع سيمر معنا ذكره كان أحدب، وعلقمة أعرج، والحارث أعور، وشريح كوسر، يعني ليست له شعر في خديه، لكن هذه العيوب الجسدية لا قيمة لها ولا تقدم ولا تؤخر، لأن أصحابها كانوا جبالا في العين وكانوا أركانا في هدي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وهنا يروي علقمة عن عبد الله بن مسعود. هذا الإسناد إخواني الكرام، إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله هو أحد الأسانيد التي قيل فيها إنها من أصح الأسانيد. احفظوها أخواني، هذا أحد الأسانيد التي قيل فيها إنها من أصح الأسانيد. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ونحن نقول كما سمعتم ندرج على أن نقول رضي الله عنه وعنهم، يعني عن صحابة رسول الله جميعا، نترضى عنهم جميعا، نقلوا إلينا هذا الإرث المحمدي وهذه السنة النبوية فجزاهم الله تعالى عنا خيرا. يقول عبد الله بن مسعود لما نزلت، يعني نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا: أينا لم يظلم؟ ماذا فهم الصحابة من قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ فهم الصحابة من قوله تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم عموم الظلم، يعني جميع المعاصي، كل أنواع الظلم، لأنه كما تعلمون قالوا النكرة في سياق النفي تدل على العموم، وهنا قال تعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم، كلمة ظلم نكرة وجاءت في سياق النفي، فالظاهر فيها هنا العموم. لما قلت الظاهر للعموم، هذه في طبعا تعرف من اللغة، لأنه لو دخل عليها من لكانت نصا في العموم. حين تقول ما جاءني من رجل، يعني ما جاءني دلت على العموم مطلق أي رجل. هنا لم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهموا من الصحابة أن أي ظلم، يعني أي معصية يمكن أن تخلط بالإيمان، فلن يكون لصاحبها الأمن ولن يكون مهتديا. هكذا فهم الصحابة. وكيف فهموا هذا؟ أولا من عموم كلمة بظلم، ثانيا لأن الله قال، وانتبهوا إخواني إلى هذه الدقيقة، قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فقدم لهم على كلمة الأمن مما يفيد الحصر. لو قال أولئك الأمن لهم يعني ولغيرهم، لكن لما قدم كلمة لهم الأمن فهم الصحر، إذن هؤلاء فقط لهم الأمن وهم فقط المهتدون. لذلك قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأينا لم يظلم. هنا عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم ليس مرادا بالآية، وإنما المراد من هذا العموم خاص، وهو بعض أنواع الظلم، وهو أعظم وأشد أنواع الظلم، وهو الشرك بالله. إذن فهم الصحابة صحيح، فهموا من هذه الآية العموم، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالآية الخاص وهو هذا الظلم. فقال تعالى فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم. تبين الله أن المراد بالشرك الذي إذا خالط الإنسان ليس مهتديا وليس له الأمن إنما هو الشرك. الآن ماذا تفهمون من هذه من هذا الحديث؟ تفهمون منه أن هذه الآية متى نزلت؟ بعد أن سأل الصحابة، أليس كذلك؟ قالوا لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، سأل أصحاب رسول الله أينا لم يظلم، فأنزل الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هنالك روايات سترد في البخاري أيضا، وكذلك من طريق الأعمش، هنا شعبة عن سليمان الأعمش، وفيها اسمعوا ما قال. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال ليس بذلك. ألا تسمعون إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم؟ وفي رواية كذلك ليس كما تظنون، ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان إن الشرك لظلم عظيم؟ هذه الروايات التي سترت في البخاري تدل على أن الآية كانت معلومة عندهم، لأنه قال لهم ألم تسمعوا إلى ما قال لقمان لابنه. وهذه الرواية تدل على أن الآية نزلت بعد أن سألوا هذا السؤال. فما الجواب في هذه المسألة والتوفيق بين الروايتين؟ قال الحافظ ابن حجر قال يحتمل أن يكون نزولها وقع في الحال، فتلاها عليهم ونبههم إليها، تكون حينئذ اجتمعت الروايتان معا، يكون قد نزلت الآية في الحال تلاها عليهم ثم نبههم إليها لما سألوا هذا السؤال. إذن عرفنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حملوا الظلم على عمومه، فبين لهم النبي أن ظاهرها غير مراد، وأنه من العام الذي أريد به الخاص، وهو الشرك، وهو أعلى أنواع الظلم. أصلا قوله تعالى إن الشرك لظلم، هذا التنوين ماذا يفيد؟ قال يفيد التعظيم، تنوين التعظيم، اسم هذا التنوين تنوين التعظيم، لظلم، وجاء مصرحا به بهذه الصفة لما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. هناك أحد المحدثين والذين شرحوا الحديث يسمى محمد بن إسماعيل التيمي قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما معنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ يعني لم يخلطوا، لأنه يقال لبس يلبس بمعنى خلط، أما إذا كان لبس الثياب يقال لبس يلبس. بالعكس، الخلط لبس بالفتح في الماضي، يلبس بالكسر في المضارع، أما ما يتعلق بارتداء الثياب فهو لبس بالكسر يلبس بالمضارع. هنا قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم. قال محمد بن إسماعيل التيمي قال كيف يتصور خلط الإيمان بالشرك؟ إما أن يكون إيمانا نقيا صافيا خالصا، وإما أن يكون مشركا. فلعل المراد هنا لم يخلطوا، يعني لم يأتي كفرا بعد إيمان، كفر المتأخر عن إيمان المتقدم، يعني لم يرتدوا. إذا فسرها محمد بن إسماعيل التيمي لم يلبسوا إيمانهم بظلم بمعنى لم يرتدوا، لم يجئ كفر بعد إيمان. وهناك من فسرها تفسيرا آخر فقال المراد لم يجمعوا بينهما ظاهرا وباطنا، يعني إذا كان منافقا ظاهرا هو مؤمن وباطنا هو مشرك يعني كافر، فهذا لبس إيمانه، خلط إيمانه بالكفر، وهذا هو النفاق. يقول ابن حجر وهذا هو الأوجه. لما هنا يعني في بالنسبة لترتيب البخاري مما يدل على ذكائه، قال لعل البخاري لمح هذا المعنى، لم يخلطوا إيمانهم بظلم بشرك، يعني لم يكونوا منافقين، أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، بدليل أن البخاري عقب هذا الحديث مباشرة أورد باب علامات المنافق. فرأيتم إلى دقة حدس البخاري وذكائه وبديع ترتيب كتابه، فهم من الآية النفاق، لذلك جاء بعد هذا الحديث مباشرة بباب سماه باب علامات المنافق. اللهم ارزقنا فهم البخاري، وارزقنا حفظ البخاري، وارزقنا ورع البخاري وتقوى البخاري، لنكون معه يوم القيامة إن شاء الله. اللهم إنا نحب الإمام البخاري فاجعلنا معه يوم القيامة في عليين، ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم فاجعلنا معه في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. نتابع إخواني باب علامات المنافق. قال البخاري حدثنا سليمان أبو الربيع، هذا سليمان أبو الربيع هو سليمان بن داود أبو الربيع، اكتبوه قطعا يجب أن تكتبوا نسبته، فهو أبو الربيع الأزدي العتكي الزهراني، الأزدي العتكي الزهراني. لما أكدت عليكم أن تكتبوا نسبته كاملة؟ من يعلم؟ لأن هناك سبعة رجال، سبعة رواة في الكتب الستة كلهم يسمى سليمان بن داود، وهناك اثنان منهما يكنيان أبا الربيع. لذلك للتمييز بينهم قلت لكم سليمان أبو الربيع هذا هو سليمان بن داود أبو الربيع الأزدي العتكي الزهراني، سكن بغداد وطال عمره، وكان ممن ذكره أبو عمرو الداني في كتابه طبقات القراء، لأن له كتاب جامع في القراءات، فهو على رواية للحديث وعلى علم كذلك على علم بالقراءات، ونكتفي بهذا القدر. يقول سليمان أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر، كذلك إخواني الكرام إسماعيل بن جعفر هذا هو إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، وهو كذلك كان مقرع المدينة في زمانه، فهو محدث وهو مقرئ، وتصدر للتحديث وللإقراء في آن واحد، وهو من الثقات الذين روى لهم أصحاب الكتب الستة، لأن هناك بعض من عني بالقراءة ولكنه في الحديث ضعيف. لا أريد الآن أن أعرج عليهم، هناك من أتقن القراءة وصار علما ورأسا فيه ولكن روايته للحديث ضعيفة، فإذا ورد اسمه في إسناد نقول إسناده ضعيف. أما هذا إسماعيل بن جعفر فكان ثقة في الحديث وكذلك كان رأسا في القراءة، بحيث أتدرون من أخذ عن إسماعيل بن جعفر وهو كان مقرئ المدينة وبرع في الأداء؟ أخذ عنه القراءة أبو الحسن الكسائي وأبو عمر الدوري وأبو عبيد القاسم بن سلام، هؤلاء من كبار أئمة القرآن والقراءة، أخذوا القراءة عمن؟ عن إسماعيل بن جعفر هذا، وهو كان قارئ المدينة لكنه تحول في آخر عمره إلى بغداد ونشر علمه بها، فصار له طلاب هنا وهناك وانتشر علمه في البلاد. إسماعيل بن جعفر يقول: حدثنا نافع بن مالك ابن أبي عامر وكليته أبو سهيل. هذا نافع بن مالك هذا هو عم مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، معروف مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه. فنافع بن مالك هو عمه، هو عم مالك ابن أنس، وقد روى عنه مالك ابن أنس وروى عنه، روى عن نافع بن مالك أحد أقرانه، مما يدل على إمامته في العلم، روى عنه الزهري، والزهري مع أنه أمير المؤمنين في الحديث روى عن نافع بن مالك، مما يدل على إمامة نافع بن مالك في الحديث. وكذلك نافع بن مالك هذا الذي هو عم مالك بن أنس كان يؤخذ عنه القراءة بالمدينة المنورة. سبحان الله، هذا الحديث اجتمع فيه قراء ومحدثون في آن واحد. نعود فنقول: روى عن أبيه، من أبوه؟ أبو مالك ابن أبي عامر، ومالك ابن أبي عامر الأصبحي كنيته أبو أنس ويقال أبو محمد، هو جد مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رضي الله عنه. يقول مالك عنه، عن جده: كان جدي مالك بن أبي عامر ممن قرأ في زمن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكان يكتب المصاحف. يروي إذن مالك بن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هنا سؤال، لما ورد في الحديث آية المنافق ثلاث، لعل من يقرأ الحديث يقول المفروض أن يقال آيات المنافق ثلاث، ولكن جاءت على صيغة الإفراد آية المنافق ثلاث، فقال المفسرون المراد هنا الجمع، ولذلك ترجم البخاري للباب بقوله باب علامات المنافق، ما قال يعني ذكرها بصيغة الجمع، ولهم في ذلك تخريجات نحوية سأعفيكم من ذكرها لئلا تسأموا ولا تملوا، نتركها إلى يعمى إلى وقت آخر أو تراجعوها وحدكم. إذا أردت أن أقول أن قوله عليه الصلاة آية المنافق ثلاث، المراد بها الجمع، لأن قوله ثلاث يدل على ذلك. إذا حدث كذب، أولا قبل أن نتكلم عن الآيات، ما المعنى النفاق؟ مخالفة الباطن للظاهر، هذا هو معنى النفاق، مخالفة الباطن للظاهر. ولذلك من خلال هذه الكلمة ستعرفون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ولم يقل آية الكافر. أرأيتم إلى هذه النقطة؟ قال آية المنافق، لأن النفاق مخالفة الباطن للظاهر، وهذه الثلاثة كلها فيها مخالفة الباطن للظاهر وللحقيقة. لذلك قال عليه السلام آية المنافق، لم يقل آية الكافر، لأن هذه الآيات الثلاث كلها فيها تزوير وفيها هؤلاء الذين تحققت فيهم هذه العلامات يظهرون خلاف ما يبطنون. واسمعوا، أولا إذا حدث كذب، والكذب هو مغايرة الحقيقة والواقع، لذلك سماه النبي نفاقا. الثاني إذا وعد أخلف، وهذه كذلك يغاير فيها ما يدعيه. ما المراد إذا وعد أخلف؟ هذه ينبغي أن نقف عندها. قال العلماء المراد أنه في حال إعطائه الوعد ينوي أن يخلفه، في حال إعطائه الوعد يعزم على أن يخلف موعده. وهذا يحصل عند الناس كثيرا، يقول لك لا إن شاء الله أنا حبيجي لعندك، أنا حقوم بهذا العمل، وهو عازم على أن لا يفعل هذا. هذه هي صفة النفاق. ولذلك ورد في رواية إخواني في الطبراني سأذكرها لكم من حديث سلمان رضي الله عنه، فيه قال إذا وعد وهو يحدث نفسه أنه يخلف، يعني أثناء إعطائه الوعد هو عازم على أن يخلف الوعد. وهناك رواية في الترمذي وعند أبي داود، من أراد أن يكتبها فليفعل، جاءت عند أبي داود برقم 4995، وعند الترمذي برقم 2633. قال عليه الصلاة والسلام، أو فيما يروى عنه، نقول فيما يروى عنه لأن إسناد هذا الحديث ليس بالقوي كما قال الترمذي، لكن يستأنس به لمعرفة معنى وإذا وعد أخلف. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي فلا إثم عليه، مما يدل أنك إذا كنت عازما على الوفاء بالوعد لكن عرض لك مانع فلم تستطع أن تفي بالوعد، هل تتحقق فيك هذه الخصلة؟ لا. إذن إذا وعد أخلف يعني يعزم على الإخلاف أثناء وعده. أما الأخيرة فقال وإذا اؤتمن خان، كذلك هي نفاق، لأنه ينفي الأمانة عنده وهي موجودة عنده فهي خيانة. الآن السؤال، لما قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث وذكرناها، هل المراد الحصر بهذه الثلاث؟ ما المراد؟ المراد أنها منبهة على ما سواها مما هو في بابها ومثلها. والدليل على ذلك أمران اثنان. أما الأمر الأول وهو أن لفظ رواية مسلم من علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، فكيف جاءت رواية مسلم من علامات المنافق؟ هذا رقم واحد. ثانيا الحديث الذي بعده تماما قال عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لم يرد بها الحصر، هذه الذي نريد أن نعرفها، وإنما أراد أن ينبه على ما يماثلها، وجاء الإمام البخاري بما يماثلها في الحديث الذي بعده على المباشرة، وهذا كذلك يدل على فهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هنا السؤال وإذا وعد أخلف، الوعد بما يكون عادة في الخير، أما الإيعاد يكون في الشر. إشكال الخلف في الإعادة مذموم أو محمود؟ الخلف في الإعادة محمود، أما الخلف في الوعد مذموم، لأن الوعد يكون في الخير. إذا توعدت رجلا بأن تنزل به عقوبة شديدة ثم لم تحقق ذلك، فهذا من حسن أخلاقك ومن كرم طباعك، أخلف إيعادك ولا تخلف وعدك، أخلف وعيدك ولا تخلف وعدك. نعم، فهذه الخصال إخواني، لما قال عليه السلام آية المنافق، هل المراد النفاق الاعتقادي؟ يعني الذي يخرج صاحبه من الملة؟ لا، قالوا هذا نفاق العمل، النفاق العملي. لذلك جعل بابا كما قال باب ظلم دون ظلم، لما قال باب علامات المنافق يشير البخاري إلى أن هناك نفاقا دون نفاق. إذن كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق، وشرك دون شرك، ونفاق دون نفاق. هناك نفاق الاعتقاد الذي يجعل صاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهناك نفاق عملي وهو الذي يتصف بهذه الصفات التي هي صفات المنافقين. وهو لذلك قال العلماء في هذا الحديث، بعضهم قال هذه الصفات، هذه الخصال نفاق، وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال. لكن قال القرطبي، قال المراد مين القرطبي؟ لا، المحدث، هو صاحب المفهم. لما نطلق القرطبي في الحديث نريد القرطبي المحدث صاحب المفهم، وهو شيخ القرطبي المفسر. القرطبي المحدث هو شيخ القرطبي المفسر. فالقرطبي قال المراد هنا نفاق العمل، بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لحذيفة رضي الله عنه: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ كان يخشى عمر على نفسه رضي الله عنه، على سبقه في الإسلام وعلى منزلته العالية، كان يخاف على نفسه، فكان يقول لحذيفة: هل تعلم في شيئا من النفاق؟ فهل المراد النفاق الاعتقادي؟ طبعا لا، وإنما هو النفاق العملي، بدليل قال القرطبي، بدليل أن المراد من النفاق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. يعني جمع خصال النفاق العملي كلها، ومن كانت فيه خصة منهم كانت فيه خصة من النفاق. على كل تسميتها نفاقا مما ينفر الإنسان والمؤمن من التحقق بها، ومما ينفره من أن تقع فيه وتجعله يتصف بخلافها. فإذا حدث لم يكذب، وإذا وعد لم ينوي أن يخلف، وإذا أتمنى أدى. نعود إلى الحديث الذي بعده لأنه هو الذي يبين هذا الحديث. قال البخاري: حدثنا قبيصة بن عقبة. قبيصة بن عقبة إخواني الكرام، ما في يعني محدث آخر بهذا الاسم، هو السوائي الكوفي، لكنه طلب العلم وهو صغير، طلب العلم في حداثة سنه، وسمع من سفيان الثوري. الثوري هنا يروي عن سفيان الثوري، سمع منه لما كان عمره 16 عاما. لذلك بعضهم يتكلم في سماعه من سفيان أنه سمع وهو صغير. لكن اسمعوا شهادة أبي حاتم في قبيصة بن عقبة، مع أنه سمع من سفيان وهو صغير وهو ابن 16 سنة، يقول: لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد ولا يغيره سوى قبيصة وأبي نعيم. من أبو نعيم؟ الفضل ابن دكين. يقول لم أرى من المحدثين من يحفظ ويأتي بالحديث على لفظ واحد ولا يغيره. ما المراد يأتي بالحديث على لفظ واحد ولا يغيره؟ يعني كلما قرأه لك بعد عدة أيام بعد شهر تجده أتى بالحديث بلفظه لم يغير فيه شيئا، مما يدل على أنه لا يرويه بالمعنى وإنما يرويه كما حفظه. وأكرم بهذه الحافظة وبهذه الذاكرة التي لا تغير كلمة بأخرى. هذا قبيصة ابن عقمة الذي شهد له أبو حاتم بشدة حفظه، ومع هذا سيرد معنا أن البخاري مع أنه روى الحديث من طريقه عن سفيان لم يكتفي بطريقه، وإنما قال في آخر الحديث تابعه شعبة عن الأعمش، يعني جاء بطريق أخرى تعزز هذه الطريق. عرفنا دقة البخاري. ما دام قبيصة بن عقبة نحن وثقنا أنه كان حافظا، ما دام تكلموا في سماعه من سفيان لم يكتفي البخاري بهذه الطريق، وإنما ذكر له طريقا أخرى ليعزز ويؤكد ويثبت ويقوي هذا الحديث بطريق أخرى سترد في موضع آخر في كتاب المظالم كما سنذكر لكم إن شاء الله تعالى. قبيصة بن عقبة أخواني ينبغي أن نعلم نربط دائما بشدة الحفظ بين الطاعة لله سبحانه وتعالى. من أراد أن يكون نقي الذهن صافي القلب حاد الذكاء فليتق الله. وقبيصة بن عقبة كان معروفا بالعبادة والطاعة، فيقال إنه كان من خيار عباد الله وكان زاهدا. ومن أدلة زهده أنه روي عن أنهم يقول أحد المحدثين جعفر بن حمدوية يقول وقفنا على باب قبيصة ومعنا دلف بن أبي دلف الأمير، أبو دلف كان من الأمراء الكبار في ذاك الوقت، ابن دلف أحب أن يكتب الحديث فجاء إلى باب قبيصة فوقف، لكن جاء هذا دلف ومعه الخدم، ما جاء وحده، معه الخدم، معه رافقوه. نعم، فقال طرقنا على باب قبيصة فأبطأ علينا، فلما أبطأ علينا ذهب الخدم إليه وقالوا له دلف ابن أمير الجبل يقف على الباب وأنت تبطئ عليه. قال فخرج إليهم قبيصة وعلى طرف إزاره كسر من الخبز، كسر من الخبز على طرف الإزار، وقال لهم رجل رضي من الدنيا بهذه، ما حاجته إلى دلف بن أبي دلف، والله لا حدثته. قال فلم يحدثه لكي يعلمهم أنه لا يريد أن ينتفع بتحديثه وأنه مستغن عن هذا. قال لهم رجل معه رضي من الدنيا بهذه الكسر من الخبز، ماذا يصنع بابن ملك الجبال؟ كانوا على هذه الدرجة من الزهد ومن الثقة بالله سبحانه وتعالى، لذلك صاروا أعلاما وخلدت أسماؤهم كما ترون في الكتب، وعن طريقهم نقلت أحاديث رسول الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان على هذه المنزلة يجري الله تعالى الخير على يديه. قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري، وما أدراك ما سفيان، هذا من طبقة شعبة الذين يحتاجون إلى ترجمة حافظة، أسأل الله أن يوفقني إليها. سفيان الثوري عن الأعمش، ذكرت لكم الأعمش من هو، سليمان ابن مهران، يروي هذا الحديث عن عبد الله بن مرة. عبد الله بن مرة لا بأس أن تكتبوا نسبته، هو الهمداني الخارثي الكوفي، الهمداني الخارثي الكوفي. لما ذكرت لكم نسبته؟ لأن هناك راويا آخر من رواة الكتب الستة اسمه عبد الله بن مرة لكنه الزرق الأنصاري المدني من رواة النسائي، أما هذا من رواة روى له أصحاب الكتب الستة جميعا ليس البخاري فقط. إذن عبد الله بن مرة يروي عن مسروق. من مسروق هذا؟ هو ابن الأجزع الذي قلت لكم كان من أصحاب ابن مسعود وكان أحدب، ما ذكرت بأنه كان أحدب من أحد أصحاب ابن مسعود. مسروق هذا لما سمي مسروقا؟ يروي أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد قال لأنه سرق وهو صغير ثم وجد فقيل له مسروق ومشى عليه هذا الاسم وسمي مسروقا. أصله من اليمن، أبوه الأجدع أسلم وكان أبو الأجدع من أعظم فرسان اليمن جد مسروق. فمسروق هذا ابن الأجدع لقيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له ما اسمه؟ قال مسروق ابن الأجدع. فقال سيدنا عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان، أنت مسروق ابن عبد الرحمن. غير له اسمه فيقول الشعبي فرأيت اسمه في الديوان يعني في سجلات العطاء، نعم رأيت اسمه مسروق ابن عبد الرحمن. الشعبي وهو من كبار العلماء يقول عن مسروق ابن أجدع ما رأيت أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق مثل مسروق. لذلك صار من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وكان من الذين يقرؤون الناس القرآن في الكوفة ويعلمونهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان على درجة من العبادة يقولون في ترجمته كان يصلي حتى تتورم قدماه رضي الله تعالى عنه، حتى تقول امرأته فربما كنت أبكي لشدة حاله يصلي حتى تتورم قدماه، وحج فكان لا ينام إلا ساجدا من كثرة ما يطيل السجود، وكان يقول ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب، يعني سجودا لله تعالى، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب وما آسى على شيء إلا السجود لله تعالى. مسروق هذا وضعوا والي على منطقة نحواسط في العراق تسمى السلسلة. أريد أن أعطيكم صورة عن هؤلاء الكبار. وضع واليا هناك فغاب عن أهله سنتين، بعد أن رجع من هذه الولاية التي صار إليها عاد إلى أهله، مباشرة أهله يريدون أن يعرفوا بماذا جاء، أموال متاع كذا، والي الرجل كان نعم، فمتوقع أن يكون صار ثري بهذه الفترة التي لا بأس بها سنتين. قال فنظروا في خرجه وما وجدوا إلا فأسا وبغير عود يعني حديد فقط، فقالوا غبت سنتين ثم جئتنا بفأس بلا عود. فقال إنا لله استعرناها ونسينا أن نردها. يعني كذلك ليست له. قال إنا لله استعرناها ونسينا أن نردها. هذا مسروق ابن الأجدع الذي سماه عمر ابن عبد الرحمن شهد القادسية. قال فشلت يده في القادسية وأصابته شجة في رأسه بلغت قمة دماغه تسمى الآمة في اللغة، شج رأسه وشلت يده في معركة القادسية، وكان يحمد الله تعالى على ذلك، كان يقول الحمد لله لأن هذا سيكون وساما له يوم القيامة. إذن هذا مسروق بن الأجدع يروي هنا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ما الزيادات في هذا الحديث؟ إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وردتا في الحديث السابق، هنا قال إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. بعضهم يجعل إذا عاهد غدر هي من باب إذا وعد أخلف، يقولون هذه يمكن أن تكون مطوية تحت قوله عليه الصلاة والسلام وإذا وعد أخلف، ثم قال وإذا خاصم فجر. وهذه لا حول ولا قوة إلا بالله، نراها على كثير من الناس، وهي خصلة من خصال النفاق. وما المراد بفجر؟ إذا خاصم فجر، قال خرج عن الحق وقال الباطل، تجده يفتق الكذب ويتكلم بالكلام الرديء يفجر في خصومته. أما المؤمن لو خاصم يبقى في حد الاعتدال، ولا تحمله خصومته على أن يفجر، على أن يقول الكذب، وعلى أن يميل عن الحق ويخرج عن القصد والعدل. ومن هنا قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالفجور هو أن يخرج عن الحق ويميل عليه ويقول الكذب والباطل. إذن لعل هذا الحديث يرجع في أصوله إلى الثلاث، لعل ذلك. فالنبي لما ذكر الثلاثة وإن كان المراد التنبيه على تفريعاتها؟ قال لأن أصل الديانة يرجع إلى ثلاث: قول وفعل ونية. يوجد غير هيك؟ قول وفعل ونية. فتنبه على فساد القول بقوله إذا حدث كذب، ونبه على فساد النية بقوله إذا وعد أخلف، يكون نيته فاسدة ينوي ألا يفي، ونبه على فساد الفعل بقوله وإذا اؤتمن، وإذا اؤتمن خان. هذه هي الصفات التي نسأل الله أن يبرئنا منها جميعا إن شاء الله. يقول البخاري طبعا: تابعه شعبة عن الأعمش. من المتابع ومن المتابع؟ المتابع سفيان الثوري في رواية قبيصة عنه، والمتابع هو شعبة. ورواية شعبة هذه سترد في كتاب المظالم، سترد في كتاب المظالم. والمسلم خرج هذا الحديث من طرق أخرى عن سفيان الثوري، يعني من غير طريق قبيصة بن عقبة، فالحديث صحيح لا غبار عليه ولا كلام فيه ولا مطعن فيه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً.